منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا حول مطالبات بتشريع قانون لتعويض المتضررين من أعمال العنف، ونزور أربيل حيث أعلن عن فوز العراق باستضافة بطولتين لكرة السلة، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في عمان الفنان التشكيلي ثامر الناصري، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. توقعات ارتفاع الانتاج النفطي في مواجهة عراقيل التنفيذ وظاهرة الفساد. دعا وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى النظر في حاجة العراق لعائدات تمكنه من إعادة بناء الاقتصاد خلال السنوات المقبلة. وفي سياق تصريحات أدلى بها السبت، توقع الشهرستاني أن يصبح العراق أكبر دولة منتجة للخام في العالم خلال 6 أو 7 أعوام في حال ارتفاع قدرته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا وفقا للخطط التي أبرمت بموجبها أخيرا عقود مع شركات عالمية لتطوير حقول نفطية عراقية. يذكر أن العراق الذي يبلغ إنتاجه الحالي نحو 2.5 مليون برميل يوميا هو خارج نظام الحصص الإنتاجية لمنظمة أوبك والبالغة 24,840,000 برميل يوميا. وقال خبراء في الشؤون النفطية إن من غير المتوقع أن تناقش أوبك مسألة عودة العراق إلى نظام الحصص قبل أن يتجاوز إنتاجه 3,500,000 برميل يوميا في غضون 3 أو 4 سنوات. إلى ذلك حذر محللون من احتمال أن يؤدي بلوغ الإنتاج النفطي 12 مليون برميل يوميا إلى إغراق السوق ودفع دول منتجة أخرى إلى زيادة إنتاجها، الأمر الذي سيدفع الأسعار باتجاهات تراجعية. الشهرستاني ذكر أنه لا يرى ما يحول دون أن يتجاوز إنتاج العراق أي دولة أخرى في أوبك أو حتى من خارج المنظمة، متوقعا حدوث تنسيق واتفاق مع منتجين آخرين. وفيما يتعلق بإغراق السوق، أوضح أن العراق لا يريد ذلك، بل أن ما يستهدفه هو جني عائدات أعلى يحتاجها لإعادة بناء الاقتصاد بحسب تعبيره. اقتصاديون يتفقون على أهمية تحقيق هذا الهدف من أجل إعادة بناء البنى التحتية المتهالكة ولا سيما في القطاع النفطي، ولكن منظمات عالمية ودولا مانحة ذكرت في العديد من التقارير التي يتوالى صدورها منذ سنوات أن مشكلة الفساد تحول دون تركيز الجهود على إعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية على النحو اللازم. وفي تعليقه على التصريحات الأخيرة بشأن التوقعات المتفائلة في إمكانية أن يصبح العراق أكبر دولة منتجة للنفط، أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق ضرورة إجراء الإصلاحات الإدارية اللازمة كي لا تهدر العائدات النفطية.
أعتقد أن التصريح الذي أدلى به وزير النفط العراقي يترافق مع جهود تقوم بها الحكومة الحالية، وربما في المرحلة المقبلة وبعد الانتخابات إذا ما كان هناك توافق حول المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، كل ذلك في المشهد الداخلي نقرأه بعملية إصلاح ضرورية لأجهزة الدولة وللإدارات يمكن أن تساعد على مواجهة عمليات الفساد وعمليات المجموعات التي تتحكم بثروة وثورة التكنولوجية في المستقبل التي هي سوف تكون الإدارة الحقيقية للعراق. وفي ظل هذه الإدارة الحقيقية والتكنولوجية والتي هي سوف تكون الإدارة الحقيقية للعقود بين هذه الشركات وبين الحكومة العراقية في المستقبل، أعتقد بما سوف تستطيع الحكومة المقبلة من إعطاء ثقة للشركات الدولية في الشفافية الدولية، يمكن أن يكون هناك مواجهة للفساد، إصلاح للإدارة، ومزيدا من العقود في العراق، مما سوف يعزز موقع العراق الإقليمي ويعود به إلى الساحة الدولية كأكبر منتج للنفط، أكان داخل منظمة أوبك أو خارجها. وربما إذا ما كان من الناحية الشفافية والتعاون مع المنظمات الدولية والشركات الدولية، أعتقد أن العراق يمكن أن يكون أحد المؤثرين الكبار داخل منظمة أوبك ومنافس لها في نفس الوقت.
مكافحة الفساد في العديد من دول العالم وفي مقدمتها العراق تتصدر أولويات الجهات الدولية المعنية وبينها الشركات الأجنبية، كما استحوذ هذا الموضوع على اهتمامات صحف عالمية تسلط الأضواء على جوانبه المختلفة بين حين وآخر. وفي مقال نشرته صحيفة الحياة اللندنية السبت 30 من كانون الثاني، أورد الكاتب جهاد الخازن أرقاما ومعلومات في شأن ما اعتبره واقعا مستهجنا في بلد يحاول أن يعيد بناء نفسه على حد تعبيره. ففي حديثه عن المرتبات المرتفعة لممثلي الشعب بالمقارنة مع مثيلاتها في دول أخرى بينها الولايات المتحدة، قال الكاتب إن البرلمان العراقي كان زاد لنفسه مرتبات أعضائه من 23 مليون ونصف مليون دينار عراقي في الشهر إلى 36 مليون دينار، أي حوالي 30 ألف دولار أمريكي، والنائب يتلقى دفعتين إضافيتين في السنة كل منهما بمبلغ 100 ألف دولار، فيكون دخله المعلن 560 ألف دولار بحسب تعبير الخازن. الباحث رزق اعتبر أن المقارنة التي أوردتها الحياة اللندنية لا يمكن بحد ذاتها أن تؤدي إلى مواجهة الفساد، مؤكدا أن الجوانب الأكثر أهمية هي ما يتعلق بالعقود والرشاوى. وفي حديثه عن امتناع الشركات العالمية عن البدء باستثمارات ضخمة في العراق، أشار إلى الصين كونها أولى الدول الأجنبية التي باشرت بتنفيذ عقد تطوير حقل الأحدب النفطي في آب 2008.
مواجهة الفساد في العراق يأتي من ضمن خطة وأولوية يجب على الحكومة المقبلة أن تركز جهودها. وأنا لا أعتقد أنه بموضوع الرواتب، يعني الحديث عن الرواتب وعملية مقارنة بين العراق وباقي الدول، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مواجهة الفساد. أعتقد ما يجري الآن من موضوع فساد هو متعلق بالعقود التي توقع والرشاوى التي تدفع والسمسرة التي يتم استثمارها واستغلالها لأكثر من مشروع داخل العراق، أو حتى لبعض الامتيازات لبعض المجموعات التي تتلطى بالمذهبية والطائفية لتبرير أعمالها الاستثمارية والمالية. فلذلك أعتقد وجود حكومة وحدة وطنية وحكومة شفافة تتعامل مع كل الأفرقاء دون التزرع بالطائفية وبالمذهبية في العراق هي أحد الأوجه الأولى لمواجهة الفساد ومواجهة المجموعات التي تتلطى بالدين وبالمناطق العراقية ذريعة لتحقيق أهدافها المالية. فلذلك عودة الاستثمارات وعودة العراق إلى المشهد الدولي من ناحية النفط أو من ناحية الصناعات أو من الناحية الثقافية والناحية السياسية والاقتصادية هو مشهد مترابط ومتزامن مع مواجهة الفساد المستشري داخل الإدارة، والذي هو يمكن أن يكون أحد الأوجه التي حتى الآن معظم الدول لم تدخل إلى العراق من ناحية الاستثمارات الضخمة. وأعتقد أن التجربة الصينية الآن في العراق يمكن أن نفهمها أيضا من إطار التوازنات الدولية التي تجري بين أفغانستان والعراق على الساحة الدولية، والاصطفاف الدولي بين الصين والولايات المتحدة من جهة، ويمكن أن يكون من نتائج له فرض عقوبات إضافية على إيران وما انعكاس هذا الموضوع على الساحة العراقية. فلذلك عودة الاستقرار الأمني والعسكري إلى العراق سوف يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات، وربما مع هذه العودة وعودة السلطة المركزية يمكن أن يكون استئصال للفساد وإضعاف للحالة المذهبية، مما سوف يعزز الحضور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمعظم الدول في العالم، وبالتالي عودة العراق إلى المشهد الدولي.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الإنسانية، تتواصل شكاوى أفراد أسر ضحايا النظام السابق من شهداء ومعتقلين سياسيين في شأن عدم الاهتمام الحكومي على الصعيدين المادي والمعنوي، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم الاجتماعية في الوقت الذي تواصل تقارير عالمية تسليط الأضواء على ظاهرتي الفساد وهدر الأموال العامة. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي أعد المتابعة التالية لملف العراق الإخباري ويقول فيها:
على الرغم من وجود مؤسسة حكومية تعنى بضمان حقوقهم وصدور قوانين تنظم آليات تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء سياسات النظام السابق، إلا أن العديد من عائلات الضحايا والمجونين السياسيين لا تزال تشكو من ضعف الاهتمام الحكومي وعدم استلام أي تعويض عن ممتلكاتهم التي صادرها النظام السابق، فضلا عن قلة الرواتب والإعانات المخصصة لهم من قبل الحكومة العراقية قياسا بالمعاناة والتضحيات التي قدموها.
عائلة الشهيد صادق فليح حسين، أموالنا المنقولة وغير المنقولة، سيارتنا وبيتنا يعني وفلوسنا، وأنا عائلتي 20 نفر، يعني هاي كلها استدرها سطيهم وخذاها، هسه طالب المؤسسة أمي راتبنا 30 النفر يقبل 30، وعائلتي على 30 ومكسرين بنص قطعة مالت حماية، ها وبيتنا وسيارتنا كرونة أي قراضنا المنقولة وغير المنقولة، وأنا طالب المؤسسة يعني تعدل رواتبنا وتعدل الأشياء اللي راحت من عندنا.
كل شيء ما سوونا لحد الآن، ما قدمونا في شيء زين. رواتبنا هي 100,000، هي حالنا حال أبو الرعاية الاجتماعية. أبو الرعاية الاجتماعية يعطونا 100، إحنا يعطونا 50، كل واحد 50، لأن إحنا 6 أخوة، كل واحد 50 يعطونا. لا واحد إجى دق بابنا، لا واحد، إحنا صعدناهم وإحنا انتخبناهم، ولحد الآن إحنا لا واحد إجانا ولا وصلنا ولا دق بابنا.
الإهمال الحكومي لم يقتصر فقط على النواحي المادية، وإنما تعداها إلى الأمور المعنوية بحسب أمين عام رابطة الشهداء العراقيين علي المبرقع، الذي أشار إلى أن أحوال ضحايا النظام السابق لم تتغير كثيرا، والحكومة العراقية لم تبادر حتى الآن إلى تخصيص قطع أراض لهم أو تعويضهم بشكل ينسجم مع الواقع المتردي الذي يعانونه.
للأسف الشديد ما زال ذوي الشهداء يعانون الحرمان، يعانون البؤس، يعانون حتى التجاوز على القيم المعنوية التي من واجب الحكومات الجديدة أن توفرها لهم. ما زالوا إلى هذه اللحظة لا توجد عائلة من عوائل الشهداء في بغداد على الخصوص والمحافظات. إلى هذه اللحظة مؤسسة الشهداء لم تمنح قطعة أرض واحدة. إلى هذه اللحظة أتحدى أحدا من الحكومة العراقية من مؤسسة الشهداء أن يقولوا بأنهم أرسلوا ولا أحد من ذوي الشهداء إلى خارج لغرض العلاج، أو أحدا من ذوي الشهداء لغرض البعثات الدراسية، أو أحدا من ذوي الشهداء لغرض الترفيه. إلى هذه اللحظة ذوي الشهداء هم كما كانوا.
من جهته يؤكد رئيس مؤسسة الشهداء السياسيين خلف عبد الصمد في حديث لإذاعة العراق الحر أن المؤسسة استطاعت خلال فترة عملها البالغة 2 فقط من تعويض معظم عوائل ضحايا النظام السابق المسجلة لديها والبالغة 40,000 عائلة، مشيرا إلى أن الأعداد المتبقية سيتم تعويضها خلال الفترة المقبلة، لأن فترة عمل المؤسسة قصيرة جدا ولا تتناسب مع عدد الضحايا.
لحد الآن المؤسسة وثقت خلال لجنة خاصة أكثر من 40,000 شهيد، وقدمت منحة لأمويها دولة رئيس الوزراء إلى ذوي الشهداء أكثر من 154 مليار دينار عراقي لأكثر من 31,000 عائلة شهيد. والآن عمل معاملات التقاعد لذوي الشهداء هي في دائرة التقاعد، وأكثر من 21,000 عائلة تستلم راتب التقاعد. هل وصلنا إلى كل العدد؟ هذا شيء طبيعي. لا، لما أذكر أقول الآن إحنا موثقين أكثر من 40,000، بس اللي سلموا المنحة 31، فأكيد أكو 9,000 بعد ما سلموا، راح تلقى الآلاف اللي راح يقول لك إحنا ما سلمنا. هذا شيء جدا طبيعي.
وينفي عبد الصمد أن تكون الرواتب المخصصة حاليا لذوي ضحايا النظام السابق قليلة أو لا تتناسب حجم التضحيات التي قدموها، مبينا أن القانون الصادر من مجلس النواب العراقي مؤخرا حدد لهم رواتب تقاعدية توازي رواتب أقرانهم من موظفي الدولة.
القانون يقول اللي يشتغل اللي كان شهيد وكان موظف في دوائر الدولة يأخذ ما يأخذه قرينا اللي تعينوا إياه، إيش قد يأخذ الآن يأخذ مثله. أما الشهيد اللي ما كان موظف في دوائر الدولة قانون اللي صدر من البرلمان العراقي يقول يأخذ الحد الأدنى زائد 100%، فهم يأخذون 130 حد الأدنى زائد 100% يصير 260. هذا مو المؤسسة تحدده ولا رئاسة المؤسسة تحدده، وإنما هذا هو القانون اللي حدد البرلمان الآن بالتعديل الجديد صار الحد الأدنى زائد 300%، وهذا وافق عليه البرلمان وصادق عليه رئاسة الجمهورية، ويحتاج إلى نشره بالجريدة الرسمية حتى يتم تطبيقه من خلال دائرة التقاعد.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الورود بعد ما اسمح بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، مشروع حوار مسيحي إسلامي يتجه من لبنان نحو تكريم صناع السلام رجال الدين في العالم، حيث اتفقت الجامعة اللبنانية اليسوعية التي تحمل فكرا أصوليا مسيحيا والجامعة الأمريكية للأبحاث الدينية الكاثوليكية مع جامعتي الجنان والحضارة التي تدرسان الفقه والشريعة الإسلامية للمذهبين السني والشيعي، اتفقت على تكريم الشخصيات التي تحمل فكرا دينيا وسطيا وذات أبعاد إنسانية، من بينهم في العالم العربي رجل الدين العراقي حسين الصدر. سعد كامل معه التفاصيل.
مناهضة للأفكار والثقافات العنصرية والمتطرفة ورفضا لمن يدفعون نحو العنف والاحتقان الطائفي والديني، اتجهت مجموعة من الجامعات الأمريكية العربية في لبنان والمختصة في تدريس الفقه العقائدي لأصول الديانات المسيحية والإسلامية نحو تكريم رجال الدين الذين يحملون أفكارا وسطية ذات أبعاد إنسانية، من بينهم في العالم العربي رجل الدين العراقي حسين الصدر الذي وصف تلك المبادرة بمحاولة طيبة لمد جسور المحبة والتواصل بين بني البشر.
هذا الحدث نشكره ونعتز به ونثمنه، ونأمل أن يفتح هذا الباب لمزيد من التلاقح والتلاقي بين الجامعات وبين علماء الدين. لا بد من التعاون في المجالات الحقيقية، العلم والمعرفة والثقافة وخدمة الإنسان.
أول محطة في مشروع تثمين جهود من عملوا على إشاعة مظاهر التعايش السلمي والتسامح مع الآخر كانت في العراق، بحسب الأمين العام لمؤتمر الحوار المسيحي الإسلامي في لبنان شبر الفقيه، الذي يؤكد خصوصية أدوار علماء المسلمين والمرجعيات الدينية في منع إثارة الفتن والصراعات الطائفية التي تأججت في العراق بعد أحداث عام 2003.
نحن كان عندنا توجه بالجامعة الأمريكية والجامعة اليسوعية وجامعة الجنان وجامعة الحضارة، هولي في توأمة بيناتهم لتكريم بعض الشخصيات التي تحمل فكرا دينيا وسطيا يستطيع أن يأتي بأبعاد إنسانية.
إذا نفهم من ذلك هناك برنامج ضمن هذا المشروع لحوار الأديان والاتجاه نحو السلم والسلام.
الجامعة اليسوعية هي جامعة للآباء اليسوعيين، تحمل فكرا أصوليا دينيا مسيحيا، والجامعة الأمريكية لها أبعاد كذلك دينية كاثوليكية، وجامعة الجنان على فكرة هي من الجامعات الإسلامية السنية، وجامعة الحضارة هي من الجامعات الشيعية. لذلك تلاقحت أربعة حضارات في هذا التكريم. تكريم هذه الشخصيات هي تكريم للمثقف العراقي الذي يعاني من الاضطهاد الفكري، وتبيان أن هنالك أشخاص عراقيين يحاولون أن يوصلوا الدين الإسلامي بأبعاده الإنسانية.
مبادرة تمتين الروابط والصلات بين الأديان وزيادة فرص تلاقح الأفكار وتبادل القيم والمبادئ الإنسانية خطوة لاقت ترحيبا واسعا داخل أوساط المجتمع العراقي، بحسب السفير في ديوان وزارة الخارجية حبيب الصدر الذي وصف ذلك التكريم بمشروع رسالي كبير.
نقرأ هناك تقارب في الحضارات وحوار بناء بين الأديان، طبعا نحن نعول على هذا الحوار في تخفيف هذا الاحتقان الطائفي والقومي والتهجم الذي نتج عنه الموجات التكفيرية الإرهابية بدأت تقتل الإنسان وتسيء لسمعة الدين. ولذلك نرى في هذه المبادرة تستحق الثناء.
فيما لفت المحلل السياسي عقيل الصفار إلى أهمية تلك المبادرة التي عدها من بين مظاهر الاحتياج المعنوي لدعم توجهات صناع السلام من رجال الدين في العالم.
رأينا هذا الحوار قد بدأ في العراق الموزائيك للأديان والمذاهب المتعددة والمتنوعة، المسيحي والمسلم الصابئي واليزيدي وإلى آخره من الأديان. هؤلاء العلماء كان لهم الجهد الكبير في أن أشاعوا روح التسامح بين الأديان وروح التفاهم، وخاصة خلال الفترة من عام 2003 إلى الوقت الحاضر.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تعاني شريحة الأطباء البيطريون في العراق عموما وفي ديالى خصوصا من إهمال الجهات العليا، حيث يقضي الطالب 5 سنوات ليتخرج بعدها كطبيب بيطري، غير أنه لا يحصل على الامتيازات التي يحصل عليها خريجو الطب البشري. فالعشرات من خريجي الطب البيطري سنويا يبقون ضحية البطالة، ما يؤثر سلبا على حياتهم. سامع عياش معكم من بعقوبة.
كانت تطوي سنين الدراسة سنة بعد أخرى، وهي تحلم بعد التخرج في الحصول على وظيفة، غير أنه بعد مرور ما يقرب من 16 عاما على تخرجها لم تحصل على ما كانت تتمنى. الدكتورة سهاد مطر هي واحدة من بين العشرات من الأطباء البيطريين الذين وجدوا أنفسهم على رصيف البطالة بعد التخرج وسط تجاهل حكومي لهذه الشريحة المهمة.
خريجة جامعة بغداد عام 1994، منذ أن تخرجت ولحد الآن لم أحصل على فرصة في التعيين بوزارات تابعة لاختصاصنا إحنا الأطباء البيطريين، ويعتقد وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وأيضا وزارة الصحة. إحنا الأطباء البيطريين نعاني من الإهمال والتهميش من قبل الدولة بصورة عامة، يعني الطبيب البيطري يتخرج وما يجد أي فرصة عمل، مع العلم أن الدراسة بالطب البيطري دراسة صعبة جدا وشاقة جدا.
توجهنا إلى المستشفى البيطري في بعقوبة لبحث المعاناة والمشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة، غير أننا فوجئنا بتحول المبنى إلى سكنة عسكرية، مما دفع بإدارة المستشفى بالانتقال إلى مكان بديل. مدير المستشفى الدكتور هاشم إبراهيم تحدث إلى إذاعتنا قائلا:
كمستشفى احنا معاناتنا لحد الآن احنا مأجرين بيت كمقر لدائرة المستشفى البيطري، ونطالب الجهات الحكومية والحكومة المحلية ومجلس محافظة ديالى لإخلاء دائرتنا، حيث لحد الآن مجهولة من القوى الأمنية، وهذه الدائرة هي دائرة متخصصة حيث توجد عدة أبنية فيها: المختبر البيطري وقسم الدواجن وقسم المجازر وقسم الأمراض المشتركة والمخازن اللي نخزن بها الأدوية.
وأضاف إبراهيم أن المستشفى بحاجة إلى كوادر بيطرية، وأن المطالبات بتعيين أطباء بيطريين ترفض بحجة عدم وجود التخصيصات المالية الكافية لذلك.
احنا كمستشفى بيطري دائرة مركزية في محافظة ديالى، الكادر المتعين من أطباء البيطريين على الملاك الدائم بحدود 70 طبيب بيطري، وهذا العدد يعني بالنسبة لدائرة يعني في كل ناحية وقضى توجد دائرة بيطرية تقدم خدمات لمجموعة كبيرة وشريحة كبيرة في محافظة ديالى، من المربين الأغنام، أبقار، جاموس، مشاريع الدواجن. يعني طالبنا عدة جهات حول زيادة عدد الكادر البيطري، طالبنا وزارة الزراعة والشركة العامة البيطرية، وكان الحجة اللي تحججون بها أنه تخصيصات مالية ماكو.
وتابع إبراهيم أن مجلس المحافظة رفض مقترحا لإقامة قرية عصرية في ديالى تعمل على استيعاب الأطباء البيطريين واستثمار طاقاتهم العلمية.
اقترحنا عدة اقتراحات، من ضمنها احنا كنقابة أطباء بيطريين أنه الأطباء والمهندسين الزراعيين يعني يسوونهم مشاريع داخل المحافظة لتشغيل هؤلاء الخريجين من خلال القرية العصرية اللي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وهاي التجربة هسه موجودة في كربلاء وبعض المحافظات. ديالى لحد الآن ما شفنا من قبل الحكومة المركزية أو مجلس المحافظة لحل مشكلة هؤلاء الخريجين أو الاهتمام بهم.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش، معقوبة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء ابو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سلة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات، تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، ضحايا التفجيرات التي تضرب العاصمة بين الحين والآخر صارت أعدادهم تتسع مع وقوع كل حادث تفجير، فهناك من فقدوا بيوتهم بالكامل أو تضررت بعض ممتلكاتهم ما كبدهم أضرارا مادية كبيرة، وهم ما زالوا ينتظرون تعويضها في حال تشريع قانون خاص بالمتضررين من أعمال العنف، غير أن هذا القانون لم يتخذ بعد الصفة القانونية والتشريعية بالرغم من صدوره في الأول من شهر تشرين الأول من العام الماضي. حيدر رشيد والتفاصيل.
هو بالأول بالأخير الشعب واقع بيها، من يتحمل مسؤولية؟ كلها تتحمل مسؤولية، بس وين تروح؟ المن يا باب الدق، أنا حتى لو أريد أعيد بناء أنا ما عندي ولا فلس عندي، غير أريد أشوف الشيء جوا إيدي حتى أبلش. هي المشكلة مو هنا، المشكلة وين راح أقعد؟
شعور بالغ بالحزن والانكسار ينتاب هذا المواطن وهو يقف على أطلال وبقايا منزله وينظر بحسرة وألم إلى سيارة معطوبة كانت تشكل مع البيت كل ما يملك في هذه الدنيا. العشرات من مثل هذه القصص والمآسي الإنسانية يضمها الشارع العراقي ولا يعرف من أبطالها سوى رواتها الذين تخنقهم العبرات في سردها.
يعني بيت أهلي من لما صارهم 50 سنة، زين أنا صار لي 15 سنة متزوج، زين كل فترة نضنك نفسنا ونجمع لنا كم فلس نجيب لنا حاجة، بلحظة كلها تروح. يعني هاي ألم ألم على الباحة جهالي تباتشون، بابا وين حاسبتي؟ بابا وين ملاعبي؟ بابا وين جنوبتي؟ شحش وياهم، شو أقولهم؟ أقولهم أجيب لكم جديدة؟ من أجيب لهم؟
هذا المواطن ومثله المئات هم من ضحايا التفجيرات التي تضرب العاصمة بين حين وآخر، وإن كان القدر قد تلطف بهم ولم يصابوا جسديا فإن الأضرار المادية التي يتكبدونها تترك في نفوسهم أثرا بالغا بسبب عدم تشريع قانون خاص بهم يعوضهم ولو جزئيا بعض ما خسروه في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل. في العام الماضي تم سن قانون لتعويض المتضررين من أعمال وأحداث العنف، وبحسب محافظ العاصمة صلاح عبد الرزاق القانون فيه امتيازات لهؤلاء المتضررين جسديا وماديا.
نتوقع إن شاء الله يشملون بقانون رقم 20 لسنة 2009. هذا القانون عنوانه تعويضات المتضررين من الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية. هذا القانون بامتيازات جديدة، بامتيازات تعويض مادي وأيضا تعويض جسدي، يعني حتى الجرحى والشهداء بينما كانت سابقا الشهداء 2.5 مليون نعطيهم لا تزال يعني من قبل وزارة المالية، الآن تقريبا 3,750,000 دينار للشهداء تعطى. بالنسبة للجرحى على درجة على مقدار العجز اللي فعلا يشخص من قبل لجنة طبية يعوض.
تشريع قانون خاص بالمتضررين من أعمال العنف أصبح مطلبا ملحا من قبل الشرائح المتضررة والتي صارت تتسع مع وقوع كل حادث تفجير، غير أن هذا القانون لم يتخذ الصفة القانونية والتشريعية حتى الآن وظل يتناقل بين أدراج الهيئات الرئاسية والتشريعية، والكلام ما يزال لمحافظ بغداد.
لكن القانون لحد الآن لم ينشر في الجريدة الرسمية، صدر في 1/10/2009، لم ينشر لحد الآن، ذهب إلى مصادقة مجلس هيئة الرئاسة ولا نعلم هل صادق عليه لم يصادق. أعيد هذا القانون يفترض أنه يكون خلال 15 يوم إذا ما وقعت هيئة الرئاسة يعتبر نافذ، المفروض لازم ترجعه. فاللي افتهمناه ولو بشكل غير رسمي أنه أعيد أيضا من هيئة الرئاسة. إلى كنا نأمل في هذا القانون أنه ينفذ بسرعة، لأنه عندنا عشرات الآلاف من القضايا والدعاوى فيما يخص الأضرار المادية من البيوت والمحلات وغيرها، وكذلك فيما يخص الأضرار الجسدية فيما يخص الشهداء والجرحى.
مع انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان بانتظار دورة برلمانية جديدة، صار مستبعدا أن يجد المتضررون قانونا يعيد لهم بعض ما فقدوه، خصوصا أولئك الذين فقدوا أشياء لا يمكن تعويضها.
هاي بنتي عمت من وراء الشسمة الجزيز الطب بعينها، سووا لها عملية للعينتين وهسه بعد القرنية مجروحة ما دا يقدرون يخيطوها. هذه ما عدا الأضرار، هاي السيارة والبيت اللي انهجم كلية الآثاث الغراض، شو تريد تحول؟
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، استطاع العراق أخيرا الفوز بفرصة استضافة بطولتين للعبة كرة السلة، إحداهما للرجال والأخرى للنساء، بعد أن وافق اتحاد غرب آسيا للعبة على استضافة العراق للبطولتين. وقد أرسل الاتحاد وفدا ضم عددا من الخبراء في اللعبة من أجل الكشف على الملاعب وتجهيز أماكن إقامة الفرق المشاركة، فضلا عن الاطلاع على حيثيات الوضع الأمني. أحمد الزبيدي معكم من أربيل.
رغم تجميد عضوية العراق في اللجنة الأولمبية الدولية وعضويته في الاتحاد الآسيوي على خلفية قرار اللجنة الأولمبية العراقية حل الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلا أن النشاطات الرياضية الأخرى لا زالت تنشط بشكل جيد، فقد استطاع العراق أخيرا الفوز بفرصة استضافة بطولتين للعبة كرة السلة، إحداهما للرجال والأخرى للنساء. وكان أمين سر الاتحاد العراقي المركزي بكرة السلة خالد نجم كان قد أعلن في تصريح للصحفيين أن اتحاد غرب آسيا للعبة وافق على استضافة العراق لتلك البطولتين، ولهما في مدينة دهوك، وهي البطولة العاشرة لمنتخبات غرب آسيا للرجال خلال المدة من الخامس ولغاية الحادي عشر من شهر حزيران المقبل. أما البطولة الثانية فهي بطولة أندية غرب آسيا الثالثة للسيدات التي ستقام في مدينة أربيل خلال المدة من السابع عشر ولغاية الثالث والعشرين من تموز المقبل. وفي هذا السياق أرسل اتحاد غرب آسيا لكرة السلة وفدا ضم عددا من الخبراء في اللعبة من أجل الكشف على الملاعب وتجهيز أماكن إقامة الفرق المشاركة، فضلا عن الاطلاع على حيثيات الوضع الأمني. وكان على رأس الوفد الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة السلة هاجوب خاجريان، الذي أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر على أن العراق قادر على استضافة هذه البطولتين، إلا أنه كشف في نفس الوقت عن نواقص يجب على الاتحاد العراقي لكرة السلة تسويتها بأسرع وقت ممكن لتسهيل استضافة العراق هذه البطولتين دون أي مشاكل تذكر.
سبب الزيارة الكشف على الملاعب وأماكن الإقامة واجتماع مع الإخوان المسؤولين بكرة السلة بإقليم كردستان للبحث بتفاصيل الترتيبات للبطولتين. في مستلزمات مفروض يقوموا فيها، بس بفضل استشير الإخوان باتحاد غرب آسيا قبل البت بقرار نهائي. حابب أقول بهالمناسبة نشكر دعم المراجع الرسمية والمراجع الرياضية بإقليم كردستان لدعمهم لكرة السلة، وبهالمناسبة بطولات غرب آسيا التي تقام لأول مرة في إقليم كردستان.
ما هي هذه الملاحظات التي سجلت؟
فيني أقول بالنسبة للقاعات مفروض يكون هناك مستلزمات أقل شيء اللي ممكن لخوض بطولات. فيني أقول أنه ملعب بتهوك، ملعب الأكاديمية الرياضية، عند المتطلبات الكافية لإقامة البطولة. ملاعب الموجودة بأربيل مقبولة مش تامة، ببعض العمل وبعد شراء بعض المستلزمات بتصور أنه بتكون كافية لإقامة بطولة مناطقية.
وفي سياق ذي صلة بيّن النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية سامي سعيد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن العراق اتخذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامة هذه البطولة على أرضه ضمن محافظة تايد هوك وأربيل، مبديا رغبته الشديدة بأن تكون بغداد العاصمة قادرة على استضافة مثل هكذا بطولات في القريب العاجل.
كان عند الملاحظات بالنسبة للغرفة الإعلاميين، بالنسبة للضيافة، وبالنسبة للبورد السلة. هسه البورد السلة بقوانين يعني لازم يبتعد عن مطر عن الخط النهائي. فزرنا دهوك وشفنا سيد محافظ دهوك كل الترحيب، يعني سجل كل الملاحظات إن شاء الله خلال أيام كلها يكمل.
أنتم كلجنة أولمبية عراقية، ما هي استعداداتكم لاستضافة هذه الدورة، وهل ستكون هنالك دورات أو تصفيات قريبا في بغداد إن شاء الله؟
والله هذا أول ما نتمنى إحنا إن شاء الله، هو البطولات ودورات يكون في أربيل، يعني الفريق المشاركة يعني صعوبة وجودي في بغداد بالظروف الأمنية، وإحنا أول أشخاص كمسؤولين في الرياضة في أقليم وفي بغداد نتمنى أن يكون كل البطولات العربية والآسيوية في بغداد هو عاصمة الجميع.
يذكر أن الدول المشاركة في دور غرب آسيا لكرة السلة والتي ستقام في مدينة دهوك هي العراق وسوريا والأردن وإيران واليمن ولبنان. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
Oh, oh, oh. هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، حيث نستضيف اليوم فنانا تشكيليا يقيم حاليا في عمان التي عاد إليها بعد أكثر من سنتين عاشها في الولايات المتحدة الأمريكية. ضيفنا هو الفنان التشكيلي ثامر الناصري. على الفنان ثمن النصري من مواليد بغداد عام 66 و900 وألف. منذ صغره أحب التعامل مع خامات في الطين والحجارة والألوان والقلم والورق، وكانت له مشاركات في المعارض المدرسية. دراسته الرسم والخزف في كلية الفنون الجميلة ساهمت بشكل كبير في صقل موهبته الفنية، وذلك من خلال احتكاكه وتأثره المباشر بأساتذته.
كنت أهتم بالخزف كثير، يعني واختصاصي أصلاً خزف، بس كنت أهتم بالنحة اهتمام بالغ جداً، وحققت في النتائج تفوق التصور الشخصي، يعني حتى عندي شهادة امتياز من إيطاليا، وهذه الشهادة أنا اعتز بها لأنه من تطيش الشهرة العالمية أو تطيش البصمة الانترناشنال، فهذا وحده هو نجاح كامل يعني. أما بالنسبة على صعيد الرسم بصراحة كان هو تحفيز من الدكتور نجم حيدر أستاذنا، دائما كان يحثني على أنه أتواصل ولا أنقطع، وحتى لو كانت اللوحة مو بالشكل اللي أنت ترضى عليه حاول أن تشبع عيونك بكثير من المعارض والسفر والكذا، أثرت كثير عندي هاي، بس النصائح كانت مستمرة، هو الرجل إنسان بكل حقيقة. كنت أحضر المحاضرات للرسم مع المرحوم محمد صبري، وكنت كلش أتابع كيف يستخدم اللون وبيا طريقة يستخدم اللون، وأيضا كانت نصائح الدكتور وسام مرقص لها فد وقع يعني كلش كبير في داخلي.
بعد تخرجه من كلية الفنون الجميلة عمل مدربا للفنون في قسم الخزف في الكلية نفسها، ولأكثر من 5 أعوام مارس بعدها التدريس لمدة عام. اشترك في معارض تشكيلية داخل العراق وخارجه، منها معرض همسات وبلا عنوان في قاعة نادي العلوية، ومعرض وجوه نسائية وذكريات في رومانيا. وله بحوث ودراسات منشورة، منها مرجعيات الشكل في الخزف العراقي المعاصر، ودراسة مقارنة في أعمال الخزفين سعد شاكر وقاسم نايف، ودراسة حملت عنوان الوحدة والتنوع في الخزف العراقي المعاصر. حصل على جوائز تقديرية، منها جائزة الإبداع في مسابقة للنحت في رومانيا عام 2000، والجائزة الأولى في سمبوزيوم نحت أقيم في فينيسيا بإيطاليا عام 2004، وجائزة تقديرية في مهرجان بغداد العالمي الثالث عام 2002، كما حصل على لقب أفضل فنان تشكيلي لعام 2000 في استفتاء أجراه تلفزيون العراق.
منهم من مدح هاي المسألة، ومنهم من انتقدها أنه أكو فنانين أكثر كفاءة وأكثر كذا. التكريم هو كان أفضل فنان تشكيلي لعام 2000، إذن أنا ليس الفنان التشكيلي المطلق، ليس هو أنا الفنان التشكيلي الوحيد المتميز في البلاد، وإنما لا بأس أن أكون أنا من ضمن الفنانين المتميزين. وبوقتها كنت أنا حاصل على جائزة الإبداع من رومانيا بالنحت، وعندي قطعة النحت اللي فزت بها ما قدرت أسلمهم إياها بصراحة، موجودة في السفارة العراقية، وهي هذا أفضل مكان لها في بخارست، هم رادوا يأخذوها يخلوها في متحف المتميزين لأن حصلت على جائزة الإبداع. أنا بالنسبة لي يعني ارتئيت أنه تكون هاي القطعة موجودة في مقر السفارة العراقية وبالذات في غرفة السفير.
في نهاية 2006 خرج من العراق واستقر في عمان، حيث أقام معرضا شخصيا حمل عنوان بغداد ملامح ووجود. بعدها حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية، وبقي فيها لأكثر من 2. يؤكد الفنان ثامر الناصري إنها كانت من أصعب السنوات التي عاشها خارج وطنه.
كانت عندي 2007 و2008 وأغلب 2009 هي كانت في أمريكا. هذه مرحلة أعتبرها مرحلة خطرة جدا، لأنه أسست فد خطاب لنفسي، هذا الخطاب استوقفني كثير وخلاني يعني أفكر في المرحلة القادمة من الفن التشكيلي اللي يخصني يعني، وهذا الموضوع يشغل في بالي كثير يعني. الخطاب هذا الغبن اللي تملك كل طاقات الفنانين العراقيين اللي راحوا إلى أمريكا حقيقة فد صدمة. هذه الصدمة أحيانا تهبط من عزيمة الفنان، مرة ثانية يجوز تأخذ الجانب العكسي اللي هي تخلي له فتحافز كلش كبير أنه يقدر يقود نفسه بالمسار الصح أو يرجع نفسه بالمسار والمصاف الصحيح بين الفنانين التشكيلي.
لكنه استطاع أن يشارك في أكثر من معرض تشكيلي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه ظل يفتقد الجمهور العراقي.
قدمنا معرض تشكيلي مشترك عراقي يعني كان بديع جدا. شفنا الشارع الأمريكي ما عنده ذيك الروحية بالفن، هذه الميزة اللي أنا شفتها هناك أثرت في نفسي وفي نفس كثير من الفنانين، رغم أنه أنا اشتغلت معرض أيضا في متحف فورت وورث في 2008 بالتعاون مع منظمة الكاثوليك تشاريتيز، وكان معرض ناجح جدا ومباعت عدد من اللوحات وكذا، لكن ما شعرت بالفرح. الفرح اللي استملكني لما أشوف أنه الفنانين العرب والعراقيين يجون ويحضرون ويستمتعون بفن التشكيل العراقي، لكن اللي موجودين شفتهم العدد القليل كان يتذوق هذا الفن، والباقي كان مجرد هو يجي للحضور للعلاقات الرسمية اللي بيني وبينهم. ما حسيت أنه هو معرض ناجح، رغم أنهم أبدوا جابهم باللوحات وكذا، لكن شعوري الداخلي ليس مثل المعرض الأخير اللي قمت في فندق رويال عمان اللي هو بغداد ملامح وجود قبل سفري 2007.
يرى الفنان ثامر الناصري أن تأثيرات الاختراب على الفنان سواء كانت تلك التأثيرات سلبية أم إيجابية فإن فعلها يتوقف على مدى استعداد الفنان نفسه للاستسلام أو لمقاومة مستجدات الظروف.
كل فنان إلى ظروفه، إذا كان من يروح مسألة الوقت والمكان والمسألة المادية الهدور جدا كبير مستقبله وتواصل الفني وإبداعه، لذلك نشوف أنه اللي كان شوية مرتاح أكثر يقدر يبدأ بنضج أكثر، واللي كان متعب جدا يا أما يبدأ بالشكل البسيط ولح يكون فتشي ضئيل يعني مو مستوى، أو لح يقعد ويسكت ويبقى منهار في داخل، لذلك الظرف هو اللي كان يتحكم.
لم يتحمل الغربة في أمريكا، لذا قرر أن يعود من جديد إلى عمان حاملا معه العديد من المشاريع لتعويض ما فاته خلال السنوات الماضية، رغم أنه يرى بأن الوضع الحالي في العراق له تأثير واضح على إبداعات الفنانين العراقيين وقد يحكم على حركة الفن التشكيلي بالتوقف.
بالنسبة لنشاطاتي في عمان أنا جاي وأشبه بالمقاتل اللي يحب أنه يقدم جهود، لكن إحنا كفنانين تشكيليين بعيدين عن القتال وبعيدين عن الرصاص، بس كتعبير مجازي بهذا الجانب أول شيء عملته هو أنه بعد ما وجدت أنه المرسم ما تجاهز مباشرة بديت أشتغل على الجدار يعني وبشكل مباح يعني، لأنه عندي فطاقات كثير كبيرة، وهذا الغبن اللي شعرت به خلال هاي السنتين ونص في أمريكا شعرت أنه لازم أني أطلق كل يدي على الكانفاس اللوحة يعني من أجل أنه تظهر اللوحة بالشكل اللي يليق بالسنين السنين ونص اللي فاتت، وأنا شعرت به أنه أشبه بالسجن لهذا الفنان، فلازم من يخرج لازم يعوض يعني. يدور في ذهني اسم معرض جميل، لكن الفترة الحالية اللي مر بها العراق يعني فترة مخاضات سياسية وارباك بالشارع العراقي، هذا الموضوع بصراحة أنا جدا أمتعظ من عنده، لأنه الفن التشكيلي بدأ يعني ينضم يعني. الظروف قاعدة تحكم يعني بإيقاف الفن التشكيلي مع بإصرار.
نهاية 2009 عاد إلى العراق في زيارة قصيرة، ويؤكد الفنان ثامر الناصري أنه شعر بالأسى والألم لما شاهده من دمار وخراب، وأن أثار هذه الزيارة تبدو واضحة في لوحاته الجديدة.
تألمت أنا من زيارتي الأخيرة إلها خلال 4 أيام بها، يعني حسيت على قولة أهلنا المردد لما شفت بغداد بهالوضعية هذه، غديت نار يعني بصراحة. لما قبل ما أروح أنا اشتغلت، ولما رجعت اشتغلت أنا شفت أكو بعض التغيير صار باللوحة، رغم هو نفس السلوك ونفس الأسلوب، لكن شفت أكو في التغيير. يعني كنت أتمنى شيء وحصل شيء، والآن بعد زيارتي لبغداد دا أتمنى باللوحة شيء آخر.
يؤكد الفنان ثامر النصري أنه لم يخرج من العراق رغم أنه يعيش في المهجر منذ 5 أعوام، إذ ما يزال العراق يسكنه أينما كان، وهو على تواصل مستمر مع زملائه وأصدقائه الفنانين في الداخل.
أنا ما خرجت لحد الآن من العراق رغم أنه أنا بعيد عنها طال 5 سنوات، ما خرجت. أحيانا عندي أخبار العراق أكثر من الشخص اللي بالداخل، لأنه أنا ما أقدر أترك العراق ولا أقدر أترك أي بصمة كانت إلي في كليتي، في مرسمي، في استوديو الخزف، وفي استوديو النحت، وكلهم هذول موجودين في مكانهم، مع ألمي باستحواذ بعض الفئات ما أعرف من مين على الاستوديو مال الخزف والمشغل مال النحت، وبقت مكتبتي العامرة بالكتب في استوديو الرسم موجودة ومقفول عليها، وعد شخص أمين قدرت أنه استحوذ على بس مرسمي، وهذا أضعف الإيمان. متواصل أنا بالإنترنت ومتواصل بالتليفون ومتواصل وياهم حتى من يزورون عمان أو يطلعون إلى مكان آخر، وأحياناً أكو بعض الفنانين يطلعون إلى سوريا أروح أزورهم وأرجع، يعني متواصل وياهم جداً. يعني
يحلم الفنان ثامر الناصري بالعودة إلى الوطن لتحقيق حلمه في بناء نصب يجسد شهادة الشعب العراقي ووضعه وسط بغداد، ويأمل أن لا يضطر لإعطاء النصب لدولة أخرى.
نصب من أروع ما اشتغلت من ماكيت، والجميع يقولون عليه جميل وكذا، الموضوع السياسي اللي يمر به البلد والمخاضات الكبيرة اللي قاعد بتأثر على حتى سلوك أطفالنا، هذا النصب هو دلالة الشهادة للشعب اللي مو بس مجروح، يعني حتى فلسطين ما صار عندنا هذا اللي صار في بلد. اللي أتمناه أنه يكون في وسط بغداد، لكن كل ما أقدم هذا المشروع يقولون عليه جميل. زين الجميل المفروض ينفذ على الأقل هو للعراق وليس لثامر الناصر. يعني قدمت لكثير من المؤسسات ويتحججون بالمسألة المادية والظرف المالي والحالي الموجود فيه، يعني أنا أشوف هاي فد حجج واهية. النصب لازم يكون، وأنا دا أستحي بصراحة أنه أنقله إلى خارج العراق، وأنا مصر على أنه في داخل العراق، إلا إذا أيست كلش لح أضطر بالأسى والأسف أنه يكون في دولة أخرى رايدته، وصار اتصال على أنه ينشأ.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنان التشكيلي ثامر الناصري المقيم حاليا في عمان، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وقسوة السنوات التي عاشها في الولايات المتحدة الأمريكية، كما حدثنا عن معارضه ومشاركاته الفنية ومشاريعه المستقبلية. وبهذا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأرقها من المخرج بيتر كوبل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من 6:00 مساء وحتى 11:00 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من 5:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر.